اليوم كان موعدنا مع مبحث الضبط، إلا أن لسوء الصوت كنت عزمت على أن يكون اليوم مجرد اختبار تفهي بيني وبينكم فيما مضى، وعزمت أن يكون هذا الاختبار في المقدمة الأصولية التي تكلمنا فيها قبل البدء عن الكتاب، لكن علمت الآن أنا وفي الطريق واحد من ولادنا الحضور قال في مسألة من المسائل بعض الشباب اللي هم في مدينة البعوث أثروها بينهم من بعض، وعلى حد تعبير ابننا كريم قال حتى كدنا أن نضرب بعض. فقلت سبحان الله، يعني هو الخلاف ليس يعني سبيلا للضرب؟ لو عايز تضرب أخوك اضربه بدون ما تضع المسألة الخلافية في النص. ألا وهي: هل يلزم لدارس علم الأصول أن يتعلم المنطق، أو ما حكم دخول المنطق في علم أصول الفقه؟ سمينا مشايخ، أنا لو عندي قدرة أزيد كنت زدت والله، بس ده آخر استطاعة. فقلت بدل ما نختبر النهاردة نتكلم في هذه الجزئية، مش هتاخد منا جهد، لأن كنت ناوي أن تكون المحاضرة يعني إلى صلاة العشاء، حتى لا أضيع الوقت يعني عليكم، كنت هعتذر، لكن أحبابنا في الإدارة قالوا لي إحنا بلغنا الشباب أنهم هيجوا النهاردة، قلت عشان الوقت ما يضيعش آجي مع الشباب النهاردة. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، وياكم الله يجزيك خير، ربنا يعلمنا وياكم. فنتكلم في هذه الجزئية النهاردة. هل يلزم لدارس أو لطالب علم أصول الفقه أن يدرس المنطق؟ هذا السؤال ينبغي أولا أن نتعرف على المنطق قبل أن نجيب على هذا السؤال. لكن بالنسبة لما قدم من أول المقدمة إلى ما قبيل الضبط، مبحث الضبط، أنا ما ورد إلي سؤال واحد في هذه الجزئية: هل هذه الجزئية مهضومة معلومة؟ أنا قلت المرة الماضية طالما لم أجد سؤالا في جزئية معينة يبقى لو سألت أجد إجابة، ولا إيه؟ ها؟ مفروض، صحيح المفروض الشيخ. المفروض. طيب يعني أنا هأخر، مش هقول اختبار، ولكن هتبقى مناقشات بيننا وبعض فيها مضى عشان ما تراكمش الكتاب على بعضه البعض، خلاص؟ إنما العلم بالتعلم، يبقى لازم اللي تضع المعلومة اللي تضعها على الأخرى تكون الأساس للثانية معلومة مفهومة، خلاص يا مشايخ؟ طيب علم المنطق ما هو؟ وهل له مسيسة صلة بعلم الأصول؟ وهل يستفيد دارس الأصول منه أم لا؟ واحد من إخواننا اللي كان حضروا بعض حسب ما نقل إلي قال الدكتور اختار كتاب مفتاح الوصول عشان ما فيهوش مقدمة منطقية، مع ان ده ما كانش السبب اللي اختار الكتاب، ولا مش معايا؟ احنا لم نتعرض لقضية المقدمة المنطقية تماما ولا تكلمنا عليه، ولا احنا كن قلنا كلامه مش ما تعرضنا لهذا الكلام، بل لو نظرنا الى كتب الاصول بالجملة سنجد كتابان: المصطفى للغزالي ومختصر ابن الحاجب. الكتابين دول أوفى ما كتب في المقدمة المنطقية، وإن قدمت مقدمة ابن الحاجب على مقدمة الغزالي. وعذر الإمام الغزالي أنه ما كتب مقدمة مستوفية في المنطق في كتابه المصطفى، إلا لأنه أفرد عنه الباب في كتابه بمفرده سماه معيار العلم في المنطق. لكن الغزالي هو من هو يعني؟ هذا هو الجبل الأشم في علم المنطق. لكن ابن الحاجب الأصولي لما اختصر كتاب الأمدي جعل مقدمة، يعني بعض الشراح أفردها في مصنف بمفرده شرح مقدمة ابن الحاجب المنطقي، لأنها هي أوفى مقدمة كتبت في كتب الأصول كلها تقريبا فيما نعلم، والله أعلم إن كان في غير ذلك. فليست القضية أن نحن نختار المفتاح، عشان المفتاح مفيش مقدمة منطقية. احنا قلنا السبب في اختيار الكتاب أنه أيسر لغة، أسهل وصولا للطالب، التمثيل الذي أردف به المصنف دبر كل قاعدة أصولية يتكلم عليك، ده اللي خلانا، الأسباب اللي خلتنا نختار الكتاب ده بالذات، وما تكلمنا عن المنطق خالص تماما نهائيا يعني. لكن هو ابننا لعله يكون عول على هذه الجزئية، علشان قد يظن أننا نكره المنطق ولا نحب المنطق، وقال لأخيه هذا، قال الدكتور اختار الكتاب ما فيهوش منطق عشان هو لا يرى تعلم المنطق للأصول. فقال له ابننا الآخر، الدكتور له شرح على السلم المنورق، ليه شرح على السلم المنورق مطبوع، ليه شرح على مقدمة ردود الناظر مطبوع، ليه كتاب في مختصر المنطق مطبوع، ليه كتاب في أهمية المنطق مطبوع. وهل هذا يعني إن أنا أبيح تعلم المنطق على طول الدوام؟ ابننا شايفني هو سمعني الآن، لا هذا يفهم شيئا ولا الثاني يفهم شيئا، وكان حيتخانقوا ويضربوا بعض على الفاضي. أصل السؤال، هل لطالب علم الأصول صلة بعلم المنطق؟ أصل كلمة منطق ما نطق، ما بألف نطق، وعندنا حاجة في اللغة العربية بنسميها التسهيل، قواعد التسهيل في اللغة العربية، تسهيل النطق كتسهيل الهمزة تسهيل الياء. من ضمن قواعد التسهيل الإضغام، فتضغم ألف ما في نون في ميم منطق وتنطق منطق، لأن قواعد التسهيل الأصل فيها شهرة الشيء المنطوق. عايز أقول مذهب أصلها ما ذهب، لما أجي بقى كل ما أقول لك ما ذهب إليه أبو حنيفة، ما ذهب إليه أحمد، ماذا عبال ما خلص الأربعة ضربني. فالأسهل نقول إيه؟ مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أبو حنيفة. تسهيل الكلمة يساعد على انتشارها. قواعد التسهيل دايما علماءنا بتوع اللغة بيمثلوا كلمة العلمانية أو العلمانية، علمانية بفتح العين أو علمانية بكسر العين، كلاهما قياسا خطأ في اللغة العربية، لأن علمانية أو علمانية هي للعلم أو للعالم، العلم أو العالم، يعني في الآخر بما ردها جزرا لمين؟ للعلم، وده خطأ. أما العلمانية أصلها الانفتاح، وأصل الانفتاح في اللغة عالمانية، عالمانية، فعشان تنطقها مظبوط تقول لي عالمانية عالمانية عالمانية. جه بطرس الياس صاحب قاموس الجيب المعروف، أول من سهل الكلمة عشان ينشرها كان مستشرق ودارس علوم الشرق، فكتب في قاموس الياس الفرنسي العربي والإنجليزي العربي، هو عامل قاموسين علمانية وعلمانية. بتوع اللغة يقول لك ايه؟ علمانية وعلمانية على غير قياس في اللغة، يعني اصل الكلمة خطأ، لكن لما اشتهرت بهذه الكلمة اصبحت مصطلح مشهور معروف، فصل الدين عن الدولة او انفتاح الدولة على العالم، بكلاهم على المعاني المعروفة عند كلمة علمانية او علمانية، مفهوم؟ طب ليه سهلوها؟ عشان تنتشر بين الطلبة وبين الناس وبين وبين وبين، مش كل ما هيقول لك بقى يقول لك عالمانية عالمانية. النهاردة اللي ينطق كلمة عالمانية نقول له استنى استبر، كلمة علمانية لم تشتهر عند الناس، فكأنك تتكلم عن مصطلح جديد فيلزم منك تعريفها، وإلا ترجع للمشهور المسهل لغة وتقول لي علمانية أو علماني. مفهوم يا مشايخ؟ فقواعد التسهيل تفيد إيه؟ الانتشار، انتشار الكلمة، كل ما سهلت كلمة تنتشر بسرعة. فقالوا منطق أصلها ما نطق أضغمت الألف في النون وأصبحت منطق، وأصلها ما نطق أي ما أفصح به اللسان وأظهر، ما أفصح به اللسان وأظهر. لما أقول منطق الطير إذا ما فهمه سليمان عليه السلام مما بيانه الطير لما تكلم، هذه لغة خلاص. طيب النطق ده بيجي منين؟ قالوا يأتي من اللسان، الأصل فيه اللغات، واللغات عبارة عن أصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليفهم السامع، أصوات يعبر بها المتكلم عما في داخله ليفهم السامع. ماذا يفهم السامع؟ مراد المتكلم. يبقى الذي ينطق به المتكلم هو عبارة عن أصوات تخرج من فمه إفصاحا وبيانا وإزالة إشكال. ليه؟ ها؟ ليه؟ ليفهم السامع. يبقى غرض المنطق الفهم، غرض المنطق. أنا ماشي سلم سلم يعني بالدرجة كده، درجة درجة عشان نوصل المعلومة للآخر خلاص. طيب أول من وضع علم المنطق كان من؟ أرسطو المعلم الأول. ومن المعلم الثاني؟ محمد ابن نصر الفارابي، محمد ابن نصر الفارابي الذي ترجم منطق اليونان خلاص، وقعد قواعده وأصل أصوله. طب الأرسطاني الأولاني ده ما عملش كده؟ لا، تكلم بالمنطق على مذهب الفينيقيين، لكن اللي قعده وأصله وبين أسسه وقواعده كان الفارابي محمد بن نصر. هذا الرجل يسمى المعلم الثاني في المنطق، لأن كل من جاء بعده أخذ منطق اليونان مش على من وضعه، على من أصله. نفس القضية عندنا في الأصول، من وضعه ها ومن أصل. مين اللي وضعه في مدون؟ قلنا الشافعي. طيب من أول من استخدمه في فتواه؟ على الخلاف بقى، الأحناف يقولون أبو حنيفة، الشيعة تقول محمد بن جعفر الباقر وفلان. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى في فرق بين الوضع وبين التدوين يا سيدي، انت صح التعبير يعني. فأول من دونه في كتاب بأصوله وقواعد كان هذا المعلم الثاني. أنا مش هتكلم في غرضه إيه، لكن أنا هأقفز قفزة كده أقول حكم تعلم المنطق. اختلف العلماء في حكم تعلم المنطق على ثلاث آراء. رأي جوزه بإطلاق، ورأي منعه بإطلاق، ورأي توسط. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآراء الثلاثة. اللي يحتج يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال من تمنطق فقد تزندق. نقول له طب شيخ الإسلام ابن تيمية هو شيخ المنطقيين، كتب المنطق في كتاب، ونقد المنطق في كتاب، واختصر منطق أهل اليونان في كتاب مطبوع مع المنطق للإمام السيوطي، ورد على المنطقيين في كتاب. هذا ما وصل إلينا، والله أعلم بالباقي. غير أن استخدامه في الكلام هذه مصنفاته المعروفة المطبوعة الموجودة خلاص. فرجل يصنف هذه التصانيف يبقى لازم يكون مستخدمه وبارع فيه، وإلا ما برع في مناظراته مع المتكلمين. تمام. فنقل هذه الأقوال الثلاثة، قال طرفان ووسط، واحد منع بالإطلاق وهم أهل الحديث، وتمسكوا في قضية من تمنطق فقد تزندق، وقالوا المنطق كل ما فيه أنه إشارات لأهل الكلام، وأهل الكلام استخدموا المنطق حتى في صفات الله عز وجل، وحتى في توحيد، لا أقول الألوهية بل في توحيد الربوبية أيضا، في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وكتب ابن رشد وكتب غيره وكتب ابن سينا وكتب وكتب في هذه القضية بالذات، فمنعه أهل الحديث تماما. والبعض الآخر جوزوه بالإطلاق. من اللي رد عليهم الحديث؟ اللي هم المتكلمين. قال لك لا، هذا جائز بالاتفاق، ولا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان له ضرب في المنطق، له قسم في المنطق. وعدوه من علوم الآلة. احنا علوم الآلة عندنا القرآن الكريم والعلوم، وعلوم القرآن السنة، والعلوم الخاصة بالسنة اللغة العربية، وعلوم الخاصة بالعربية. هكذا جمعهم السيوطي وذكرهم السبكي في جمع الجوامع وغيره. من علوم القرآن، من علوم السنة، من علوم العربية علم أصول الفقه. لكن ما حدش قال لي علم المنطق. المتكلمون ضربوا بابا واسعا في تأصيل علم المنطق على أنه علم من علوم الآلة. فدول الطرفين، طرف أجاز وطرف منع. المتوسطون قالوا أنه يستخدم علم المنطق في مرحلتين اثنين، أو في قسمين اثنين، في ضربين اثنين، سميهم زي ما أنت عارف، زي ما أنت عايز. إما لدفع كلام أهله، هذه واحدة، أدفع به كلام مين؟ المجوزين، كلام متكلمين. النهاردة المتكلم هذا طالما أنه اعتقد كما فعل الغزالي في كتاب تهافت التهافت، تهافت الفلاسفة نمرة واحد، وجاء بكلام الفلاسفة وكان أصله إخوان الصفا، اللي قارئ في هذا الموضوع سيعلم مراد هذا الكلام. ثم جاء، هم افترضوا على أن من القواعد التي تثبت وجود الله عز وجل حوالي 70 قاعدة. فقال الغزالي على كلامهم أن هناك قواعد لم تفترض، أنت جايب لي 70 قاعدة بس؟ لا، ده فيه كمان أكثر من 15 قاعدة. وعمل تهافت الفلاسفة وزاد على كلامهم، ثم استقر به الحال وكتب تهافت التهافت، وزاده إلى 105 من القواعد، 105 قاعدة في إثبات وجود الله. هو عايز يقول لي إيه الإمام الغزالي؟ عايز يقول لي أن صاحب العقل يفترض ما يملي عليه عقله. فكل ما كان عقل الإنسان أكبر من سين أو صاد، مني أو منك، يفترض أكبر مني ومنك. فليست القضية قضية في إثبات وجود الله عز وجل أو عدم، فالقضية تكون لمين؟ للعقل. فنقد الكلام بإثبات كلامهم، باستخدام كلامهم. المذهب هذا أو الطريقة هذه يسميها الشيخ الإسلام ابن تيمية في تعارض النقل لازم القول. هل مذهب ولا لا يعتبر مذهب؟ انت بتسمع كلام المتكلم بتقول لازم قولك كذا، فنفترض من كلامك كذا، فيفترض علينا كذا. الرد بنفس اللسان، هذا استخدام المنطق الاولي، الرد على اصحابه منين؟ من نفس المذهب الذي سلكوه. خلاص. الثاني استخدامه في الاصول، استخدامه في الاصول. لاحظ ان في الجزئية الاولى ان احنا بنستخدم المنطق للرد على الجدليين. حط تحت الجدليين دي او حليها دوائر كتيرة جدا، كل المذاهب اللي دخلت في هذا الاطار، مذاهب الجدليين نستخدم فيهم او معهم قضية المنطق. حتى قال علاء الدين السمرقندي في كتابه المناظرات، لا يدخل في مناظرة مع احد الا اذا اجاد علم المنطق، الا اذا جاد علم المنطق. ليه؟ لان بيؤهلك ازاي تتكلم مع الذي يجادلك، لان الذي يجادلك في امر معين كل الكلام بيصب على المجادلين الجدليين المتكلمين، كله بيتكلم في قضايا اعتقاديه محضه. لما تقول له قال الله قال الرسول، هو يعتقد في الايه ويعتقد في النص النبوي. القضيه ليست في اعتقاده في قوله في النص النبوي او قوله في الله عز وجل، ولكن القضية فين؟ ها؟ في تأويل الكتاب وتأويل السنة. وهذا الذي يضحض على مذهبهم بمذهبهم، استخدام المنطق في هذه الجزئية. طب ايه الاصول اللي نعيها بقضية ان المنطق يستخدم في الاصول؟ انا عندي قاعدة اسسها علماء الاصول، ان الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. مش هقدر احكم على الشيء الا اذا تصورت الشيء. طب ازاي اتصور الشيء؟ قالوا هنا صلب الكلام على المنطق. لذلك بدأ ابن قدامة لما جاء اختصر كتاب روضة الناظر، اختصر كتاب المستصفى، روضة الناظر مختصر للمستصفى الغزالي، اختصره على 3 مراحل، وجدنا لكل مرحلة مخطوطة مفردة. هو ما عنده علم المنطق، فجاء عمل ايه؟ حذف المقدمة المنطقية الموجودة في المستصفى، وخرجت المخطوطة الأولى بوجود كتاب لروضة الناظر بدون مقدمة منطقية تماما. فعاب عليه علماء عصره، هذا يسمى حذف ولا يسمى اختصار، لأنه حذف باب كامل. تمام. ثم بعدها وجدنا مخطوطة أخرى مع فارق التواريخ في النسخ، مثبوت فيها المقدمة المنطقية كما هي وما تصرف إليها، فقال هذا على خلاف مذهب الاختصار، ما اختصرت. فعكف على تعلم المنطق عام ونصف كما ذكر في ترجمته، عام ونصف يتعلم المنطق ليختصر المقدمة المنطقية التي ذكرها الإمام الغزالي في كتاب المستصفى، ومع ذلك اختصرها اختصار مخل، لأن كان في الغرض والبغية في التعلم إيه؟ أنه يختصر الكتاب وليس لتعلم المادة أو الفن نفسه، فكانت اختصارا مخلا. إلا أنه أجاد في أول جملة جابها في الكتاب، ولو اكتفى بها في كتاب روضة الناظر لكفى. واعلم أن مدارك اليقين تنحصر بين الحد والبرهان، ده المنطق كله، ده المنطق كله في هذه الجملة. واعلم أن مدارك اليقين تنحصر بين الحد والبرهان، ولما جه يشرح أخل بمضمون هذه الجملة، تنحصر بالحد بين الحد وبين البرهان. إيه هي مدارك اليقين؟ المدارك كلمة جمع مفردها مدرك، زي ما تعلمنا في الأصول قلنا أي كلمة جمع مش هبقى ليها معنى عشان أكشف عليها في المعاجم، يبقى لازم أردها إلى مفردها وأجيب أصل جذرها وأكشف عليها في المعجم على أسس المعاجم المختلفة، كان فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، أو عين الكلمة، فاء الكلمة، لا الكلمة، يعني على حسب قضية المعاجم أو أسس الكشف في المعاجم. طيب إيه هو المدرك؟ نفس كلمة مدرك زي ما بيقولوا في مذهب فانتر، ما أدرك، ما أدرك، إيه اللي أنا أدركه؟ إيه اللي أنت تدركه؟ قالوا طريق للفهم مع الوعي، طريق للفهم مع الوعي، طريق الفهم مع الوعي يسمى إدراك، طريق الفهم مع الوعي يسمى إدراك، خلاص؟ طيب في آلة في الإنسان اسمها آلة الإدراك اللي هي القلب، القلب، وإن كان العقل في القلب لكن هو الأصل فين؟ في القلب. آلة الإدراك هذه القلب. اليقين قالوا ما تذعن النفس إلى التصديق به، يقينا أن هناك بلد تسمى مكة، يقينا أن هناك بلد تسمى بغداد، يقينا أن هناك بلد تسمى كذا، وإن لم تزر هذه البلاد موجودة، هذا يقين. يعني يقين يعني النفس مذعنة مضطرة أن تصدق بهذا، فما تضطر النفس إلى التصديق به يسمى يقين. طب ليه بنقول مدارك اليقين؟ لأن العقل في مداركه بين 4 مراحل، العقل في مداركه، العقل عشان يصل مع في القلب إلى فهم مع وعي بيمر ب4 مراحل. إن كان ما أدركه موافق للصحيح تماما نسميه يقين، نسميه يقين. إن كان ما أدركه هو ربما يكون موافقا وربما يكون غير موافق نسميه ظن، نسميه ظن، خلاص؟ هذه نسميها في الأصول مراتب تلقي العلوم، المعلومة اللي بياخدها الطالب دي خلاص اللي هي أدركها ما بين 4 طبقات. إن كانت هذه المعلومة سليمة 100% والنفس والأدلة والاستدلال عليها تضطر الإنسان إلى أن يصدقها ويعمل بها ويعتقدها، نسمى هذه المعلومة يقينية، هذه المعلومة نسميها يقينية. طيب لو في عندي مش هقول شك، تردد في قبول ورفضها، إلا أن القبول أعلى عندي وسميها ظن. ولذلك الإمام صاحب الورقات في تعريفه للظن يقول أمراني أحدهما أظهر من الآخر. الظن أمراني أحدهما أظهر من الآخر. خلاص. طيب لو تساوى القبول والرد في المعلومة سماها شك، سماها شك. لو المرجوح في المعلومة أكبر من الراجح سماها وهم، وهم. نقول وهم المجتهد في رجوح المرجوح، في حكمه بالراجع على المرجوح. خلاص. واتفق العلماء على قبول الأحكام وانبنائها على اليقين وعلى الظن، تنبني الأحكام على الظن وتنبني على اليقين، واتفقوا على عدم انبناء الأحكام على الشك وعلى الوهم. دي مدارك، المدارك اللي يخصني في المنطق مدرك اليقين. لما هتدرس المنطق هتجد ان مفيش حاجة بتوصلك لليقين في علم وصول الفقه، مفيش حاجة بتوصلك لعلم وصول الفقه في اليقين. مثال، لما درس علماء الأصول الأحكام الفقهية الواردة في الكتاب والسنة فقالوا من حيث النوع تتنوع هذه الأحكام إلى 5 أو إلى 4، الخلاف إلى 5 أو إلى 4، الجمهور على أنها 4 والخامس يدخل في 4. قالوا أحكام وصلت إلينا عن طريق القطع، والدلالة خرجت منها عن طريق القطع اللي مسميها المعلوم من الدين بالضرورة. احنا لمحنا على الكلام ده في المقدمة لو فاكرين يا مشايخ، تمام، اللي هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة. هذه من حيث العد لا تتجاوز يعني 10% من الأحكام، من حيث النوع هي 25% من الأحكام، ربع الأحكام. حيث النوع أحكام تعلم بمجرد قراءة النصوص، معلومة من الدين بالضرورة. طيب في طب نردد خلف هذا هو النوع الأول من أنواع المسائل وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة. دي المسائل الوحيدة التي يحق لنا أن نسميها مسائل يقينية، تقرأ بمجرد قراءة النصوص، لا تحتاج إلى مجتهد يفسر لك النص حتى تصل بها إلى الحكم الشرعي. لما تقرأ عن حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة كذا، حرمة كذا، أو إباحة حل كذا أو كذا أو كذا، لا تحتاج لمجتهد عشان يفسر لك هذا الكلام. طيب تعال بقى لثلاثة أرباع المسائل ممكن تصل قطعية الثبوت ولكن تكون ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة. هذه الثلاثة لا تصل أبدا إلى اليقين، فكأن ثلاثة أرباع المسائل من حيث النوع، مش الكم، وإلا فالكم أرباع أكثر بكثير جدا، عش النوع لم تصل لمرتبة اليقين، ولم يستطع مجتهد أن يرفع مسألة عنده من الثلاثة دول يحطهم مع الأولى اللي هي اليقينية. فتجد أن مدارك اليقين دي اللي اتكلم عليه علماء المنطق في الأصول غير متحققة، غير موجودة. لما تقرأ لابن قدامة شرحه للشرح قال مدارك اليقين إما أن تكون بالمتواترات، شيء المتواتر عندي يحصل عندي به بالمعلومة يقينية، كوجود مكة وأنا ما رحتش مكة، وجود بغداد وأنا لم أذهب إلى بغداد، فأنا يقين عندي أني في بغداد، تواتر عندي النقل بهذا. أيضا من مدارك اليقين الحواس الخمس، الحواس الخمس النهاردة يقينا كل حاسة موجودة، وإن لم تجربها بيدك مش لازم تروح للنار تحط يدك فيها تقول لي بتلسع، هتبقى صعيدي زهلتنا كده يعني، أما شايف خلاص. فيكفيك أن تواتر النقل في المحسوسات أن ما يدرك بالمحسوس أنه يقين. خلاص. الضروريات من اليقينيات، من الشيء اليقينيات. ايه هي الضروريات؟ الفطر، فطرة، علم التوحيد، علم ضروري. احنا ما سمعنا تلميذ قرأ على شيخه علم التوحيد، قرأ فلان على فلان الحديث، وقرأ فلان على فلان السيرة، وقرأ فلان على فلان التفسير، لكن ما سمعنا في كتب الرجال أن فلان قال على فلان العقيدة أو فلان قال ليه. شيخ سامي تيمية يقول يستوي فيها العالم والمتعلم. العالم والمتعلم، طب مين اللي بيتفصل له علم الاعتقاد؟ طلاب العلم اللي بيردوا الشبه، مش اللي بيأسسوا العقيدة. خلاص، عشان كده دايما نقول لأولادنا اللي بيقعدوا دعاء في الأماكن معينة، أول حاجة نصحح الاعتقاد. يا مشايخ اللي انت راح تديهم الدرس في المساجد دول مسلمين، ما نروحش نقول نصحح الاعتقاد. معنى كلمة تصحيح الاعتقاد يعني هم ايه؟ كفرة مش مسلمين. إذا كان اللي في المسجد عندك كفرة فاللي بره شكلهم ايه؟ فابعد عن الجملة دي، ما تقوليش أول حاجة نصحح الاعتقاد، لهم اعتقادهم مظبوط. وعلم الاعتقاد كما قال الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين يعلم لصاحبه. يعني يعلم لصاحبه؟ اللي حي يقعد ويتكلم بين الناس، تعال نقول له بقى تفصيل علم الاعتقاد 1 2 3، عرض علم الاعتقاد 1 2 3، مكان عرض علم الاعتقاد 1 2 3، عشان ما تعرضش قضية ليس في محلها. تروح تتكلم في الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة مثلا في قضية التأويل في الأسماء والصفات، في ناس لا تعلم الأشاعرة ولا تعلم أهل السنة ولا شيء ولا ليها، زي عجائز نيسابور كما قال الإمام أحمد، ما لهم هم بالأشاعرة، ما لهم هم أهل السنة. فعرض المسألة في مكانها، ده مين اللي يعلمها؟ طالب العلم. خلاص، تفصيلات الاعتقاد زي ما بيقولوا كده. أما أسس علم الاعتقاد أنا وأنت بنستوي فيه، المعلم والمتعلم بيستوي فيه. عشان كده ما سمعنا أحدا قط قرأ علم الاعتقاد على فلان. أنا بتكلم على السلف، عشان ما يجيش يقول لي أصل فلان الفلاني من المعاصرين قرأ علم الاعتقاد على فلان. يا أخي خلينا في السلف، أنا بتكلم على كتب السلف. ماشي يا مشايخ، ما عندناش حد من كتب السلف قرأ علم الاعتقاد فلان على فلان. جلس ابن القيم مع ابن تيمية 6 سنوات وكان صوفيا قبل هذه 6 سنوات، وكتب حادي الأفراح، وكتب رحلة إلى بلاد الأفراح، وكتب نزهة المشتاقين، وكتب مدارج السالكين. وفيه هذه الكتب مذهب التصوف المحض، مدارج السالكين. ودائما ننبه عليه طلبة العلم، لا اقرأه بحذر. خلاص، لكن العوام أو اقرأ، اقرأ كما شئت، لأن لا يحصل من مدارج السالكين إلا رتوش الرتوش. لكن اللي بيعيب على كتاب إحياء علوم الدين يقول له ما هو موجود في إحياء علوم الدين؟ موجود في مدارج السالكين تماما بالنص، الوجد والإلهام والإنجذاب، أصول الصوفية التي تكلم عليها صاحب الإحياء تكلم عليها ابن القيم، لأنه أنتوا طلاب دراسات عليا، فمن أساس الدراسة الحالة لصاحب الكتاب، الحالة الاجتماعية، الحالة السياسية، الحالة العلمية. ليه بيدرسها؟ مش هباء كده منثورة منه، يعني مش طرف من المشرف نقول له لا لازم تجيب لي، مش كده، عشان يعرف الكتاب ده كتب كيف، ايه العوامل التي ساعدت في كتابة الكتاب. مش هيعرف يدرس الكتاب الا اذا عرف العوامل المحيطة بكتابة الكتاب. هذا يكون في القسم الدراسي عامة، مفهوم يا مشايخ؟ هذه الكتب لما تحول، اول كتاب كتبه ايه؟ السواعق المرسلة. ويا السواعق المرسلة كتاب يكتب بماء الذهب. خلاص، هل رجع على ما كان ولا استكمل؟ استكمل، خلاص فترة وعدت، وجاء من بعده من عدل ومن نقد ومن صوب ومن، وهذا هو عادة الدنيا. مفهوم يا مشايخ؟ لكن ما سمعنا مرة قال ابن القيم قرأت علم الاعتقاد على شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حد يقول سمعها ولا قرأها، ما سمعناهاش. وهذا ابن تيمية وهذا ابن القيم. خلاص، يستوي فيها العالم والمتعلم، هذه يقنيات. ليه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الفطرة على 6 أقوال عند المفسرين، أصحها أن الفطرة هي الإسلام، أصح الأقوال وأرجحها أن الفطرة هي الإسلام. كل مولود بيولد عليها، بنص الحديث يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران كما تنتج البهيمة. مش أنا أقول بهيمة، والله الحديث بقول كده، جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ما فيهاش. فقال الراوي إن شئتم فقرأوا قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي هذه الفطرة كله كده. مفهوم يا مشايخ؟ فهذه من اليقينيات. طيب، مدارك اليقين اللي تكلموا عليها في المنطق إيه صلتها بعلم الأصول؟ النص الثاني بين الحد والبرهان. الحد أعلى درجات التعاريف، الحد والتعريف كلمتان مترادفتان معناهما بيان المحدود أو بيان المعرف. لكن المعرفة أو التعريف تأتي إجمالا والمحدود يأتي تفصيلا. ولذلك قال علماء المنطق أن الحد بيان المحدود بحيث لا يدخل فيه أمر ولا يخرج منه أمر، اللي هو يعبر عنه في كتب الأصول هو التعريف الجامع المانع. التعريف الجامع المانع. تعالى أنا عرفت النهاردة، معذرة احنا دايما في علم المنطق بنعرف بالأمور العقلية ما بنعرفش بأمور نصية. فأنا جيت عرفت لك الكوباية دي بتعريف معين وقلت لك حد الكوب عندي، كوب هذا كذا وكذا 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 بهذه الصورة، جيت انت نقدت هذا الحد. لا، حد الكوب عندي انا، انت بتكلمني بقى كذا وكذا وكذا. الحد ده بيخرج من فم المتكلم بناء على ايه؟ عما كان في خلده وفي خاطره وفي اعتقاده في المحدود فحده. طبعا عندي آلية الإدراك مختلفة، تفهم أنت ما لا أفهمه أنا ويفهم أنا ما لا أفهمه أنت، فبالتالي ما ينتج عن الاختلاف أن الحدود ستكون مختلفة. ولذلك ما عندناش اتفاق على حدود. شيخنا والدنا الشيخ محمد أبو نور زهير لما جاء يشرح لنا كتاب المنهاج جاء في تعريف البيضاوي، تعريف البيضاوي بس، قال وعلي فيه 25 اعتراضا. والبيضاوي يقول لي هذا حد، وشيخنا والدنا الشيخ محمد أبو نور زهير عليه 25 اعتراض. طب شرح المنهاج اللي جاوزوا 1000 شارح للما، احنا عندنا اكثر من 1140 شرح للمنهاج، اللي جاوزوا 1000 شارح دول هل كلهم اتفقوا على حد التعريف؟
لا.
ليه؟ لان كلمة الحد تختلف عن الذي يحد. انا احد بآلية معينة وانت تحد بآلية اخرى، مفهوم؟ ولذلك قالوا لا مشاحة في الاستصطلاح. انت اصطلحت شيء معين، بالمناسبة كلمة مصطلح اصلها ما اصطلح، ما اصطلح عليه وسميناه مصطلح، مصطلح مصطلح لتسهيل كلمة، مفهوم يا مشايخ؟ الحد بيان المحدود بحيث يكون جامعا مانعا، ثم الإثبات على هو عليه، على ما هو عليه يسمى برهان. البرهان ده إثبات ما وصلت إليه من حد. هتيجي تقول لي النهاردة أن الشراب الذي يسمى النبيذ هذا مسكر، هو شراب أحمر اللون قاتم يسكر، هذا تعريفه. ها خلاص بهلني على كده، ما عنديش نص بيقول النبيذ حرام ولا النبيذ مسكر، هتقول لي اشربه؟ ها هتعمل ايه؟ ها هتاخد حاجه بنسميها ها مدارك البرهان. ازاي نوصل للبرهان؟ الشيء لو كان عندي البرهان ده شيء عقلي يبقى هوصل له بطريق معقول، بسميها معقوليات، اللي هي اغلبها العوامل الرياضية الموجودة. طب ما عنديش حاجة عقلية ملموسة اتكلم بيها، لكن عندي محسوسات. شربت النبيذ هذا لمثلا النسانيس، زي بعض احبابنا في افريقيا، شفت بعض الزيارات هناك ولادنا يجيبوا جوز الطيب الخضرة دي ويغلوها في المية ويحطوها تحت شجر الجوز، ويجي النسناس يشربوا يسكر، يروح واخده ويشتري ويبيع، ياخده ويروح بيعه على طول. في بعض البلدان بتعمل كده. خلاص، طب انت عرفت منين يا عم الشيخ ان ده بيسكر؟ يقول لك لا، جوز الطيب هذه تسكر بهذه الصورة، اذا تم غليها بهذه الصورة تسكر. منين؟ جربنا. فقالوا التجريبيات، ما جربناش فينا احنا، ما رحناش نشرب يا مولانا ونقول ما شاء الله يا مولانا، لا جربنا في من هو من عاداتنا وتقاليدنا، يعني اللي هو يشبه لنا. خلاص يشبه لنا، فجابوا ولادنا النسانيس وكانت تجربة. بس جوزة الطيب اللي بيتسأل عنها غير دي، جوزة الطيب اللي بتحط في التوابل غير دي تماما. أنا بتكلم على جوزة الطيب الخضراء، الثمرة الخضراء هذه. طيب لو جفت وأصبحت بنية اللون هل تسكر؟ قال لا تسكر. ليه لا تسكر؟ لأنها تطاير الزيت المسكر الذي فيها، جفت جفت. ولذلك ولادنا كان يقطفوها من الشجرة ويغليها ويحطها طازة زي ما بيقولوا المصريين كده. لكن أنا هاخد جوز الطيب دي وأحطها في حاجة تانية أسميها توابل، أسميها بهارات، يا بتاع الأصول بقى حكمها إيه؟ أولا عندي حاجتين اتنين، تحولت من جثة الطيب إلى توابل، فإذا تحول المصطلح من مسمى إلى مسمى وجب علينا حكما جديدا. وجب علينا حكم، ليه حكم الدين؟ لأن كان الحرام على جثة الطيب الخضرة دي، النهاردة ما بقتش كمان زي ما هي، ده أنا طحنتها وحطيتها مع مجموعة حاجات وبقت حاجة تانية خالص. فقال الفقهاء هذا يسمى مبدأ الاستحالة. إيه مبدأ الاستحالة يا مولانا؟ استحالة رجوع الشيء على أصله. فإذا استحالت نقول له خد البهارات دي، طلع لي يا متحزلق البهارات، مش بتقول لي دي البهارات دي فيها جثة الطيب فتحرم؟ أنا أسمع بعض أولادنا يقولوا كده، نقول له خلاص خد البهارات دي طلع لي جثة الطيب. إذا قدرت تطلعها وتطلعها المفردة نطبق عليها مدركات البرهان بقى ونشوفها إن كان بتسكر ولا بتسكر، خلاص؟ لأنها تحولت من مادة خضراء إلى مادة صلبة سمراء بنية اللون، بني غامق لونها بيكون، من لون حكم تاني. فلما أضيفت إلى شيء آخر اختلطت معها، زي دهن الخنزير. دهن الخنزير الآن يستخدم في أكثر من 35% في الأدوية، هذا موجود ومقرر عند الأطباء. لكن تعال خذ الدواء طلع لي دهن الخنزير، ها؟ غير موجود. لكن اللي هياخد دهن الخنزير صافي دهن موجود كده دواء، نقول هذا يحرم بالاتفاق، لا يجوز. لكن إذا دخل في حاجة أخرى تحول إلى مصطلح آخر مسمى آخر شكل جديد، يبقى لابد من حكم جديد. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، يبقى مدركات البرهان هي الطرق، الوسائل، الأسباب المعينة للبرهنة على ما حد. لما أقول النبيد شراب أحمر اللون قاتم يسكر، ده تعريفه بالنسبة لي. طب أنا عايز أبرهن يا مولانا، إما معقوليات، مش هبص أنا شرابها عقله إزاي، شراب هسيب طريق المعقوليات. طيب حضرك إيه؟ يقول المحسوسيات، يا مولانا هتشرب ولا إيه؟ مش هشرب فحسبها، يبقى إيه؟ قال لي التجريبيات، نجرب. يبقى دي بسميها وسائل للوصول إلى البرهان. وصلنا إلى البرهان حكمنا. لهذا قال علماء القياس أن ضربة المنطق تدخل في الأدلة العقلية. أنا عندي الأدلة من حيث الوصول بسندها تنقسم إلى قسمين، أدلة نقلية وأدلة عقلية. إيه أنا أدلة عقلية؟ إعمال العقل فيها، مش بيطلع لي من العقل، مش بيطلع من العقل، عشان بيقول يا عم انتوا اللي بتنكروا العقل اهو بتوع المتزله ولا اديك بتقول العقل، لا، اعمال العقل فيها اولى. لا قياس الا مع نص، لابد يكون عنده نص. النبي قاس كما في نص ابي داود، الرجل الذي عنده ابل اورق وجاء واتهم امراته بالزنا، قال هل لك من ابل؟ فقال الرجل نعم. هو طبعا اختلفت اللون بين الوليد الرضيع الجديد وبين امه، فقال انها امراه زانيه، هذا ليس بابني. هل لك من إبل؟ قال نعم. هل فيهم إبل أورق؟ أورق يعني مختلف اللون عن والديه؟ قال نعم وكثر يا رسول الله. قال وماذا به؟ قال أصابه عرق. قال وهذا لعله أصابه عرق. ممكن تجد في جده، في جده كذا، في جده كذا. حد فيكم شاف شيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري رحمة الله تعالى عليه؟ كان يشبه ابننا الياسكي في اللون والبتاع وحاجة ما شاء الله. وليه أخ من إخواته يشبه أخواتنا أحبابنا أصحاب البشرة الصمراء، لأنه كان عنده جدي من جوبة وأمه من مصر. فجات القضية، مش نزعوا عرق بقى، تنزعوا عرقية، جاب عرق وعرق. فالقياس وارد، والنبي قاس إعمال العقل في القضية هذا يدخل فيه المنطق. فجم قالوا لي القياس حتى يعتبر قياسا صحيحا لابد من توفر أربعة أركان فيه، فرع عايز بحق، وفرع حقيس عليه بقى وله حق، فرع التاني دي ليه حق، وعلا تجمع بين الفرعين. طبعا يعني قال لي النبيذ مثلا اشهر الامثله الموجوده، ويقاس على الخمر، الخمر عندي في نص حكمه حرام، قال لي ثلاثه. طب العله تجمع بين الاثنين، قال السكر. كيف نجد السكر عله بين النبيذ وبين الخمر؟ نسميها مسالك العله، ده اللي بنسميه مدارك البرهان. مسالك العلة يعني جمع كلمة مسلك، والمسلك ما سلكه المجتهد للوصول به إلى العلة. خلاص، قد يكون المسلك نصي، أدور على نص يقول لي النبيذ حرام، نبيذ مسكر، مفيش. يبقى النصية لا. طب اجتهادية، اجتهد. قالوا من وسائل المسالك الاجتهادية مسلك نسميه مسلك السبر والتقسيم. ايه السبر والتقسيم يا عم الشيخ؟ السبر والتقسيم، السبر كلمة من المسبار، والمسبار هي آلة الاختبار. تسبر يعني تختبر، تقسم الأوصاف الموجودة في الفرع الذي تريد معرفة حكمه لعايز تقيسه، خلاص؟ ثم تختبر كل قسم. ده بقى الوصول للبرهان، عشان أوصل إلى أنه شراب أحمر اللون قاتم يسكر. لغاية كلمة قاتم هذا الشاي بتاعنا ينطبق عليه هذا التعريف، صح ولا لا؟ لكن الشاي لا يسكر، لكن النبيذ يسكر. عايزين تفرق تختبر. ازاي اختبر؟ ها، هذه هي مدارك البرهان، المسالك الموجودة. فنيجي نقسم النبيذ. النبيذ شراب، هذه وصف كونه شرابا، ده نمرة واحد. ونختبر الشراب، طبعا عندي الماء شراب والشاي شراب والعصير شراب وده شراب، يبقى أخرجنا هذا الوصف من الاختبار لاشتراك عدة أوصاف أخرى لمواد أخرى لا يوجد فيها إلا مع الخمر، تمام؟ طيب في وصف ثاني أنه لونه أحمر، في حاجة كثير لونه أحمر، عصير العنب أحمر، عصير فيه بعض عصير الرمان أحمر، الشاي أحمر، فيه وفيه البطيخ أحمر، مش العصير ولا إيه؟ ما شاء الله، ده كله احنا منحين هذا جانبا. هنقف مع ايه؟ شراب احمر اللون مسكر، ونختبر كلمة مسكر بالقواعد اللي احنا اخذناها، اما التجريبيات اما المحسوسيات اما المعقوليات. يبقى بنستخدم علم المنطق فين؟ فيما يكون فيه اعمال العقل اولى او اكبر. ده الباب الوحيد اللي بيستخدمه الاصولي او طالب علم الاصول بيستخدم فيه المنطق، خلاص. الباب ده بسميه باب ايه؟ باب الاستدلال. ايضا في باب اخر وان كان اقل من هذا الباب يسمونه باب الاحكام، في النوازل. النوازل هي القضايا المستجدة التي تنزل بالامة غير موجودة سلفا، وينبغي على المجتهد في كل المجتهدين في كل عصر ان يجدوا لها حكما حتى يتعبدوا اما بالعمل بها او بخلافها. طب هنقيس هذا الكلام ونتكلم فيه ازاي؟ نستخدم آلات المنطق في كده. أما المنطق واستخدامه في علم الاعتقاد مرفوض بالكلية. هتقول لي المنطق القديم، منطق الجديد، منطق التجريبي، أيا كان مرفوض كلية. هذا أنا ما أدين به إلى الله عز وجل تماما، لأن المنطق إذا أدخل في علم الاعتقاد فسد الاعتقاد، وهذا سبب فساد المتكلمين، وهذا سبب فساد المتكلمين. ده اللي بنعيه استخدام المنطق عند أهله عشان نرد كلامهم به، دخول المنطق في الاعتقاد. أما دخول المنطق في علم أصول الفقه وارد بالاتفاق. أئمة كبار، أئمة كبار كابن تيمية وابن قدامة وغيرهما كتب في هذا الأمر من باب دخول المنطق في الأصول. وأشهر قاعدة: الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، ولا يكون التصور إلا بالمنطق، ولا يكون التصور إلا بالمنطق. فالحي يقول لي النهاردة: إيه حكم تعلم علم المنطق؟ أو له حكم تعلم علم المنطق إن كان في أصول الفقه للمجتهدين جائز، إن كان في رد كلام المعاندين المتكلمين جائز، إن كان في إثبات كلام أهل الكلام غير جائز. مفهومة مشايخ؟ غير جائز. كتب الأصول الكبيرة لما ربنا يكرمك وتبدأ تقرأ في مختصر ابن الحاجب أو في كتب زي كتاب المستصفى، قد تجد المنطق أنظمة منطقية واضحة. لكن لما تقرأ لكتب الكبار زي كتاب البرهان ستجد فيه بعض القواعد المنطقية منثورة في كتابه البرهان، خلاص، ولم يسميها منطق. ليه؟ لاستعذاب استخدامها في علم أصول الفقه. المعتمد أبو الحسين الغفري مليان قواعد زي كده، البرهان للجويني مليان، تطلع فوق شوية التلخيص للجوين مليان بهذه الصورة، أيضا كتب الإمام بقلاني بنفس الطريق. لم يسميها مقدمة منطقية وإن كانت منثورة قواعد المنطق في ثناياها، لا سيما في باب القياس. باب القياس أظهر بابا من أبواب علم الأصول استخدمت المنطق. ناهيك بقى على الاستحسان، ناهيك بقى على سد الذرائع، ناهيك بقى على المصالح المرسلة، لكن هي ظهرت فين؟ في القياس.
علشان كده رفض طلاب العلم تعلم علم المنطق، فتقريبا باب القياس في أصول الفقه موجود في حلقوم كل تقريبا طلبة أولادنا طلبة إلا قليل. نادر جدا لما تلاقي لك طالب في أصول الفقه يعي باب القياس أو يفهم باب القياس، نقول له يبقى أنت رافض علم المنطق ورافض علم الكلام. علم الكلام لا يرفض كلية، يستخدم في مظنه كالمنطق كده. ما هو عند بعض العلماء الاعتقاد علم الكلام علم المنطق واحد. فلو أنت استعذبت هذا الأمر، ليس استعذاب اعتقاد ولكن استعذاب استخدام، ستجد يعني بصيرة أو قليل بصيرة في باب القياس. شيخ المشايخ الشيخ عيسى منون له كتاب شرح كتاب القياس في منهاج البيضاوي في مجلد كبير، كان يدرس قديما في كلية الشريعة في الفرقة الرابعة. هذا الكتاب إلى الآن كثير من أولادنا يأخذ الكتاب على اعتبار أنه مكتوب على القياس، وأنا أتحدى إن كان فتح الكتاب. حتى قال لي مرة أحدهم ده حتى خطه وحش، ياخد مطبوع ما حدش كاتبه بيده، خطه وحش إزاي بس هو بكره الكتاب، وصل به العداء لهذه الصورة. خلاص، فخليك إنسان منصف، طالب علم منصف، لا ترفضه بالكلية ولا تقبله بالكلية. وأحيلك إلى رسالة صنعت في كلية الشريعة بأم القرى بمكة، اسمها صلة أصول الفقه بعلم المنطق. سنة تقريبا فيها 800 ورقة تقريبا، أجاد وأفاد فيها ابن الله الكريم الباحث، يعني الله يكرمه جزاه الله خير، موجودة بي دي اس على الشبكة العنكبوتية موجودة يعني، وطبعها مطبعة أم القرى الجامعة. هذه الرسالة سيبين لك الصلة ما بين علم المنطق وعلم أصول الفقه، أو إزاي وإمتى نستخدم علم المنطق في أصول الفقه وإمتى لا نستخدم علم المنطق في أصول الفقه. جميل. واحد يقول لي يعني إيه؟ لا أذكر اسم الطالب، اسمه هي اسمه إيه، هم اسم واحد معروف يعني، لو ما قلتوش قولوا لي هو موجود عندي أجيبه معايا. ها؟
سيظهر
في مجرد كتابة الاسم وعنوانه كده، صلة علم أصول الفقه بعلم المنطق. فهذه القضية من القضايا الهامة بالنسبة لطلاب علم الأصول بالذات، عشان ما ينفعش تبقى طالب علم الأصول وتقرأ في السنة كويس جدا وتقرأ في القرآن كويس جدا وتقرأ في الاجتهاد كويس جدا وتيجي عند القياس تبقى ضعيف جدا. ما ينفعش. انتوا سفراء لبلادكم، هتروح بلدك هتورد عليك مسائل غير اللي انت سمعتها هنا، لأن المسائل وليدة الإسلام، فلان دخل في الإسلام أو فلان جديد، فسيدخل بما أدركه، اللي أدركه هو حسب إدراكه، صح ولا غلط؟ لسه هنا المدارك مختلفة، فهيتولد أسئلة جديدة، أنت عليك أن تجد إجابة لهذا هذه الأسئلة، مش كده؟ هتجدها إزاي؟ بلازم تكون مؤصل في علم الأصول، ده الفائدة اللي احنا هنلمسها من علم الأصول. فما ينفعش تقول لي أنا أدرس الأصول القرآن والسنة والإجماع ونط أخذ العرف ونط مش عارف أخذ الأدلة اللي هي ورد علينا عن طريق النقل، طب والباقي يا مشايخ هل يجوز؟ لا يجوز. معلش يا مشايخ احنا ما ضيعناش الوقت النهاردة في هذه الجزئية إلا لأن أنا كنت همتحن، يعني كنت هختبر، يعني كنت هختبر النهاردة شوف احنا وصلنا لغاية فين، يعني أنا مش عايز أمشي في الكتاب واجي فترة عليه ما شاء الله كل اللي قاعدين قدامي الإمام التلمساني مفهوم مليون في المية، فلماذا قرأنا الكتاب؟ ولماذا شرحنا الكتاب؟ طالما الكتاب مفهوم بهذه الصورة فلا بد أن يكون في عثرات ولا إيه؟ وإلا أصبحنا كلنا تلمساني، كلنا نعمل كتاب زي ده، وطبعا ده بعيد يا أخوان، احنا حتى في شرحنا الكتاب بنقف في حاجات بنيجي نراجع على الكتاب، مش كده؟ يبقى لازم كمان اللي بيتلقى الشرح يراجع معانا على الكتاب، مفهوم يا مشايخ؟ فانتظروا مني في اي وقت، حول المحاضره دي مش شرط اكون تعبان فيها ولا زور واجعني، حول يا اخوانا المحاضره دي هنتناقش فيها في الجزئيه الفلانيه في الكتاب. وما اظن كلكم كطلاب علم ما فيش حاجه قدامكم غير طلب العلم، ما فيش حاجه ثانيه تشغل بني ادم فيكم ولا شغالين بعد الظهر، ها كلكم شغالين طلبه علم، صح ولا غلط؟ يبقى نوفي شغلنا. ماشي يا مشايخ، انا هقف لغايه كده ويسمحوني الله يكرمكم لان انا والله مش قادر اتكلم، لو في اي سؤال ممكن اجاوب عليه. اتفضل يا ابني.
بالنسبه لما اشرت اليه من محفوظ روضه المنازل فيه محفوظ حتى بدون ذكر المقدمه المنطقيه
تمام
بالمقدمه المنطقيه، وجدت البعض يشير الى ان ابن قدامه كتب الكتاب في أول مرة بالمقدمة المصرية فعيب عليه ذلك، ثم حذف منها وكتبه مرة ثانية بدون المقدمة المصرية، وكأنه يشير إلى أنها ليست ب
لا دي وكأن ابننا بيتكلم يقول لما حذف ابن قدامة المقدمة المنطقية من كتاب روضة الناظر كأنه يشير إلى أن المنطق لا لازم له في علم الأصول. لا، هذه مبررات، هذه مبررات، والمبرر أنا بطلعه أنا وأنت القراء، لكن الحاصل عندي إن وجدنا نسخة خطية بلا مقدمة منطقية، ولو كانت هكذا لما اختصرها في المرحلة الثالثة، فالمبرر هذا مرفوض تماما. وكانت رسالة أخونا الدكتور محمد السعيد في جامعة الإمام عن دراسة روضة الناظر، خرجت في مجلدين ومطبوعة، اثنين مجلدين موجودين، واستوفى فيهم الكلام على مخطوطات الكتاب والمبررات ورد عليه بهذه الصورة. أنا هطلع مبرر هقول ابن قدامة حذف المقدمة المنطقية عشان يعني علم أصول الفقه ممكن يستغني عن المنطق، في البعض قال هكذا، نقول له طيب الرد عليك بقى بلازم قولك، زي ما بنقول كده بلازم قولك، لماذا وضعها في المرحلة الثالثة؟ نعم محمد السعيد، لماذا وضعها في المرحلة الثالثة؟ وجدنا آخر ما استقر إليه الحال من تاريخ الناس مقدمة منطقية مختصرة من كتاب المصطفى، وإن أخل دائما نقول للإنصاف وإن أخل، لكن وضحها. طب هو كان على مذهب أن المنطق لا يصح في أصول الفقه ثم عدل عن المذهب؟ لا، ما عندي ما يثبت ذلك. تمام؟ نعم.
هل علم المنطق وعلم الفلسفة يعني هما علم واحد أو هما
لا، علم المنطق يختلف عن علم الفلسفة، علم الفلسفة دي يختلف عن علم المنطق، هذا له أصوله وهذا له أصوله، فعلم الفلسفة لا يدخل إلا في علوم الاعتقاد فقط. ها؟ لكن علم المنطق علم الفلسفة علم الكلام علوم متداخلة مع بعضها البعض. لما تكلمنا في أصول الفقه قلنا أصول الفقه بيتكون من إيه؟ مما يستمد أصول الفقه علومه، قلنا من علم العقيدة وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم اللغة العربية هكذا. فعلم الاعتقاد عند المتكلمين عبارة عن فلسفة ومنطق وكلام، فلسفة ومنطق وكلام، فهي علوم متداخلة، وإلا فكل علم مفرده له أصوله وله مصادره وله وله وله. في سؤال تاني مشايخ؟ حد عنده أي استفسار تاني؟
حضرتك قلت في الموضوع ده كان فيه شوية من شحم خنزير، أليس هناك بعض إصلاحات تقول أنه ما كان قليله حرام فما كان كثيره حرام فقليله حرام؟
تمام،
يعني أليس يعني
أدوية ابننا الحبيب بيتكلم على قضية أن دخول شحم الخنزير في الأدوية، والأصل عندنا ما كان كثيره حرام فقليله حرام، فلو وضع في أي شيء بكثرة أو بقلة هيكون حرام، هذا كلام نقول لا كلام خطأ. ليه؟ لأن قليل وكثير على أصل وضع، شحم خنزير قليل شحم خنزير كثير حرام، خمر قليل خمر كثير حرام، وإن كان قليل الخمر لا يسكر حرام، خلاص. لكن لو تحول الخمر ده إلى دواء كحة دواء سعال، ها اغلب ادويه السعال يدخل فيها السبيرت النهارده، مش كده مشايخ ولا ايه؟ ولا انتم مشايخ على متفرق؟
كما يتحول
لازم تشرب دواء الكحه عشان تتمقى يعني تعمل مزاج. فتحول الى منطوق اخر، المنطوق الاخر احنا نسميه مسمى اخر، المسمى ده ايه؟ الاسم اطلاق الشيء على مسمى، المسمى هو الشيء نفسه، المسمى ده طالما تغير يبقى دخلنا في حكم جديد، يبقى ليه حكم جديد؟ اصطلح عليه اصطلاح جديد. ليه؟ عشان مادة الاستحالة، دخلناه في دواء أصبح اسمه دواء للسعال، يحكم على الدواء ده فقط ليس إلا. معايا مولانا؟ لكن لو بقي على أصل حالته قليلا أو كثيرا حرام، يسكر أو لا يسكر حرام. واحد يقول أصل أنا بشرب الفودكا حبيبنا تعرسي، بشرب الفودكا ما بسكرش، أنا مالي بسكرش. أنا بقيس على الإنسان العدل الضبط، مش الإنسان اللي هو منقوع في بير فأنا لو شميتها هسكر، في غير لو شربها مش حيسك، يبقى نقيس على مين؟ عليك انت اللي ما شاء الله؟ لا، نقيس على المعتدل اللي في الطبيعي المعتدل، لو شرب شوية صغيرين زي كده هتسكره، نقول له قليل مسكر وكثيره مسكر، مفهومة مشاهد؟ يبقى الأصل في القليل والكثير على بقائه على حالته على أصله، الأصل بقاء مكان على مكان. إذا تحول يدخل في منزل الاستحالة. إحنا نقول البهارات حلال وإن كان فيها جوز الطيب. ليه؟ لأن جوز الطيب تحولت من المادة المسكرة إلى مادة جافة لا إسكار فيها، ثم تحولت مرة أخرى باختلاطها إلى مسمى جديد. إن كانت مادة جافة، إحنا عندنا أكثر من حوالي 12 رسالة في قضية جوز الطيب دي، فيها كلام كثير جدا عند العلماء قديما وحديثا، ومنهم من قال الحيطة والحذر أولى، ومنهم من قال تترك الأولى، ومنهم ومنهم ومنهم. لكن بالتمحيص بالتحقيق كما يقول العلماء، لما تحولت من ثمرة طيبة اللي هي خضراء اللون إلى ثمرة جافة يابسة فقدت صفة الإسكار، فلا نحكم عليها بأنها مسكرة. ليه؟ لأنها تطاير الزيت المسكر اللي موجود فيها بجففانها لما جف، فلما تحولت مرة أخرى إلى صورة أخرى بمسمى آخر، اسم بهارات، اسم توابل، اسم كذا، اسم كذا، فأصبح الحكم حكم جديد. احكم لي على التوابل. إيه ده؟ هتاخد مدارك اليقين الجديدة بمدارك البرهان الجديدة بالتعريفات الجديدة. هتقول لي حد إيه البهارات؟ هتقول لي حد البهارات كيت 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 كيت. طب هتبرهن على الحد ده وكأن لا يوجد فيه شيء اسمه جثة الطين.
حضرتك يعني الموضوع ربا ايضا، يعني بعض موضوع الربا،
الربا
يعني فوائد البنك، بعض العلماء كيفوا معنى الفوائد او معنى في هذا غير الربا الاصل معنى، يعني قالوا ان الفوائد البنك.
الشيخ مصمم نتخانق ونضرب بعض. مصمم نتخانق ونضرب بعض. الربا قول البعض انها التكييف الفقهي عشان تصل لطالب علم وصول فقه، عشان ناس الحكم الشرعي بيمر بمراحل معينه يتصور المساله بالاليات اللي احنا بنتكلم عليها، يضعها في قالب نسميه قالب النظريات الفقهيه. النظريات الفقهيه، هذه النظريات الفقهيه بيعمل عنده شيء بيسميه تكييف فقهي للمساله. تكييف فقهي للمساله، لا سيما لو كانت المساله جديده، تكييف فقهي للمساله. المرحله الاخيره يضعها في المعرفات الشرعيه فيوجد لها حكم شرعي يقول دي تجوز ولا تجوز. خلاص، لو فسد التصور الاولي كل اللي مبني عليه هيبقى ايه؟ فسد. كل اللي مبني عليه هيبقى احببنا اللي تصوروا قضيه الربا فوائد البنكيه اللي هي ربا محض، لما جه تصوروها من الاصل تصوروها على انها استثمار، فانبنت عليها النظريات الفقهيه خاطئه، فانبني عليها التكييف الفقهي خاطئ، فالحكم الشرعي قال لك بالاباحه لانها تختلف عن الربا الذي كان موجودا في القديم. طب تعالى تصور الربا القديم، ربا النسيئة وربا الفضل، تصوره شوف شكله ازاي. ربا النسيئة ربا التأخير، كل ما تتأخر يكون عليك كذا، وربا الفضل كل ما فضل من المال كذا يبقى عليك كذا. هذه هاتان الصورتان لو تصورناهما هل ستخرج عن صورة الفوائد الآن؟ مش هنتصور جديد، سيبك من التصوير الجديد اللي فيه خلاف إن كان الخلاف فيه مضبوط، هنتصور القديم اللي هو متصور وموجود خلاص. لكن لما الحكم على الشيء فرع عن تصور الشيء، تصور خاطئ حطه في نظرية خاطئة كيفه فقهيا خاطئ نتج عنه الحكم الفقهي خاطئ. مفهوم يا مشايخ؟ نه مننا اللي بيسأل بره خير يا مشايخ؟ خير يا بونا تسأل عليه ولا نسيت؟ إذا
إذا فوائد البنك
لا تجوز، لا تجوز. نعم ولا
لا؟ حللت هو المقصود الذي أريد أن أسأل وسميت كذا
حللت في حلة تعمل شيخ. قول حلت المشكلة أو تحلت المشكلة. أي أمر يا مشايخ؟ حد يأمرنا بشيء؟ دعواتكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. الله يعافيك. الله يسلمك.